أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. لا زال الكلام في بيان حقيقة الإمامة، وقلنا في مقام بيان حقيقة الإمامة التي يؤمن بها أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الشيعة الإمامية، إنها مبتنية على جملة من العناصر وجملة من الوظائف، من عناصرها العصمة والنص والديمومة والاستمرار والعلم الخاص. هذه أربعة عناصر، وأيضا لها أدوار ومسؤوليات ووظائف متعددة: الدور الوجودي التكويني، المرجعية الدينية أو الدور التشريعي، القيادة السياسية، والقدوة الصالحة. هذه هي الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت، عند الشيعة الإمامية، بخلاف الإمامة عند غيرهم، عند باقي المدارس الإسلامية، فإنهم لا يشترطون فيها العصمة ولا يشترط فيها النص، وإنما يقولون هي شورى وليست مستمرة، بل هي منقطعة ولا يحتاج إلى علم خاص، وإنما هذا العلم العادي الذي يتصف به كل إنسان. وهذا هو الفرق، وهذا الفرق مبني على المنهج الذي سلكه كل من المذهبين. على كل، إذن بعد أن بينا بعض التعاريف وتم الرد عليها، ذكرنا بعض خصوصيات الإمام في الدرس السابق، واليوم نذكر بعض الخصوصيات الأخرى. ذكرنا في الدرس الماضي النص، وبينا بأن القرآن كان ينص على أن الإمامة لابد وأن تكون جعل من الله تبارك وتعالى. إن شاء الله في الإمامة العامة نبين بأنه كيف نص المولى تبارك وتعالى في آيات ورواية على إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى أن هذه الإمامة لابد أن تكون مستمرة وليست منقطعة، يعني بخلاف النبوة. النبوة انقطعت بشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث قال: لا نبي بعدي النبي الأكرم صلى الله عليه. النبي هو خاتم الأنبياء بنص القرآن الكريم، فلا يوجد استمرار للنبوة. انتهت النبوة، انقطعت بانقطاعي بشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما الإمامة فهي مستمرة. المولى تبارك وتعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. لابد أن يكون هناك خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض، وهذا الفعل يدل على الاستمرارية والدوام. أيضا الله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الجعل الإلهي الرباني أيضا مستمر، وهكذا آيات وروايات تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الآيات المباركة التي تشير إلى استمرار وديمومية الإمامة قوله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا في قضية آدم، عندما تلقى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تأتي النداء المولوي، النص القرآني يقول: قلنا اهبطوا منها، على يعني آدم وحواء، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محل الشاهد في هذه الآية المباركة، وهي الآية 38 من سورة البقرة، محل الشاهد فيها هي قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن يهدي هذه القافلة، أن يهدي بني البشر، أن يهدي الإنسان إلى شاطئ الأمن الإلهي الرباني. لابد وأن هذا الموقف هو الذي أخذه المولى تبارك وتعالى على نفسه، بأن يهدي جميع البشرية. ومقتضى هداية البشرية يعني ديمومة بقاء البشرية، ما دامت البشرية باقية في هذا العالم، عالم الدنيا، إذن يحتاجون إلى الهداية. وهذا الذي أشار إليه المولى تبارك وتعالى، قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه. فمن تبع هداي هو هذه الهداية من الله، فإما يأتينكم مني هدى. إذن لابد من وجود هاد يهدي هذه الأمة للوصول إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الآية القرآنية الأخرى: وجعلنا منهم، أشرنا إليها في الدرس الماضي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا، هؤلاء لهم هداية، وظيفة من وظائف الإمام، وهذه مرتبطة طبعا بالهداية التشريعية والهداية التكوينية، لعله نشير إليها إذا سمح المجال في هذا الدرس أو الدرس القادم. إذن هناك أمة موجودة، البشرية موجودة في هذه الأرض، لا بد وأن تكون الهداية مستمرة أيضا، وهذه وظيفة من وظائف الإمام. فإذا كان الإمام غير موجود، كيف المولى تبارك وتعالى يجعل هذه الوظيفة؟ لمن تكون هذه الوظيفة؟ لاحظ ماذا يقول المولى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله تبارك وتعالى، لا يهدون بأمر الناس. فأي شخص يقول أنا أهدي الأمة، نقول هذه الهداية التي تقول بها هي هداية من أمر الله، يهدون بأمرنا، أو هداية مرتبطة بشؤون الناس. إذا كانت هداية مرتبطة بشؤون الناس فيقوم بها الناس، أما إذا كانت هداية مرتبطة بأمر الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون فيها الهادي شخص يغاير واقعا فوق البشرية، له بعض الخصوصيات. إذن ما دام البشرية مستمرة في هذه الدنيا تبقى الإمامة مستمرة، لأنها دور ولا بد أن يقوم شخص بهذا الدور وهو الإمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره. طبعا هذه الهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لعل البعض يقول هذه الهداية ليست المراد منها هي هداية الإمامة. نقول نعم، الهداية على ثلاثة أقسام، وسوف لعله نقف على بعض تفصيلات هذه الهداية. هذا بالنسبة إلى الرواية. الآية القرآنية أيضا تشير إلى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. إذن الذي لا بد وأن يتبع هو الذي يهدي إلى الحق، والذي يهدي إلى الحق لا بد أن يكون معصوما، لا بد أن يكون متصلا بالسماء. أما غير الذي يهدي إلى الحق لا يتبع، وإنما هو وظيفته أن يكون تابعا وليس متبوعا. هذه أيضا آية أخرى تشير إلى هذا الأمر، وأيضا دلت الآيات القرآنية على هذا الأمر كذلك. وقل اعملوا، قوله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا بشكل واضح تشير الآية المباركة إلى أن هناك من يرى هذه الأعمال، ومقتضى أنه يرى هذه الأعمال لابد أن يكون موجودا في هذه الدنيا ومستمرا. فهذا أيضا دليل ثالث يدل على. الدليل الرابع قوله تبارك وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، في قضية إبراهيم. قال: ومن ذريتي. إذن إبراهيم على نبي صلوات الله وسلامه عليه طلب الهداية إلى ذريته، فجاء الجواب، جاء الرد بأن من الله تبارك وتعالى، قال: لا ينال عهد الظالمين. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة لم يجعل هذا العهد الإمامة مختص بإبراهيم على نبينا وعلى آله وعلى إبراهيم السلام. طبعا النبي إبراهيم من خصوصياته يمكن أن نصلي ونسلم عليه من دون أن نمر بالنبي الأكرم، هذه خصوصية للنبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الجواب وهذا الرد الذي جاء من المولى تبارك وتعالى، قال: لا ينال عهدي الظالمين، إشارة إلى أن الآية لا تمنع من أن يتمثل، منعت من أن يكون الإنسان ظالما ولو لمرة واحدة في أول حياته أو وسط حياته أو آخر حياته، لا تمنع الآية أن يتلبس بهذا العهد. سمى الإمامة المولى جل وعلا عهدي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن كل إنسان ظالم، هذا الإنسان الظالم ما دام ظلم نفسه أو ظلم غيره لا يستحق أن يكون إماما. فإذا الإمامة ليست منحصرة في إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا المقام يستحق هذا المقام من لم يكن ظالما. هذا ما أشارت إليه الآيات بشكل سريع. أيضا الروايات والنصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت تشير إلى هذا الأمر. من هذه النصوص ما ورد في الكافي، في أصول الكافي الجزء الأول كتاب الحجة باب إن الأرض لا تخلو من حجة، الحديث الثامن صفحة 179، الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال الإمام الصادق عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه، قال: والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله عز وجل. لاحظ الرواية تشير إلى النقاط التي أشارت إليه الآيات المباركة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة وأوحينا إليهم فعل الخير. لاحظ هكذا يبين المولى، والله يبين الإمام الصادق إلى حقيقة هذه الآيات المباركة. والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجته على عباده، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده. إذن من المستحيل يبين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول من المستحيل أن تكون الأرض خالية من أي إمام، من خالية من إمام يدير شؤون هذه الأرض بحسب الوظائف التي لعله إذا وفقنا أن نشير إليها. هذه رواية واضحة جدا على أن المراد، فإذا الرواية صريحة والمسألة واضحة جدا، لأن المولى تبارك وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ينبغي أن تكون هذا الأمر واضحا جدا، ويأخذ هذا الإمام بيده إدارة هذه الأمة، ووظيفة الإمام هي إيصال الناس إلى الله تبارك وتعالى، إيصال الناس إلى القرب الإلهي القرب الرباني. هذه رواية أشارت إلى هذا الأمر. وهكذا نجد بأنه اضطردت الحالة لتكتسب شكل قاعدة. المولى تبارك وتعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة. الله تبارك وتعالى يعطينا نظام الوجود، الفيض الإلهي، لأنه يحتاج إلى الفيض الإلهي، العالم كله يحتاج إلى الفيض الإلهي. فلذلك المولى تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة هو يكون واسطة الفيض الإلهي، وهذا بشكل واضح، حيث قال المولى تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال بعد ذلك يا آدم أنبئهم. لاحظ حتى الملائكة احتاجوا أن ينبأوا بهذا العلم الذي هو علمه الله تبارك وتعالى لآدم. فلذلك المولى تبارك وتعالى جعل بينه وبين الملائكة معلما، علمه الله عز وجل بالمباشرة، وصار هذا المعلم هو الذي يعلم الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وصار آدم ينبئهم بالأسماء. هذه أيضا آية قرآنية تشير إلى هذا المعنى. الآيات والروايات كثيرة في هذا المجال، وهذه الحقيقة توجد هناك مجموعة من الروايات، منها ما عن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، ساخت يعني انهدمت وانخسفت بأهلها. هذا يشير إلى هذا الأمر. رواية أخرى، طبعا هذه الروايات الصادرة عن أهل البيت تبين لنا وضائح عجيبة، يعني واقعا توضح لنا حقائق عظيمة جدا. في رواية أخرى أيضا يشير إلى أن الكون بأكمله بمثابة بدن الإنسان، هذه رواية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الكون كله بمثابة البدن، فالبدن كما يحتاج إلى الروح الكون يحتاج إلى الروح، فإذا خرجت الروح من بدن الإنسان يتفسخ يموت هذا الإنسان، وإذا كانت الروح موجودة فالإنسان بخير، يعني تبقى الحياة فيه. الكون كله بمثابة بدن الإنسان، وروح هذا الكون الموجودات كلها روحها هو الإمام، وهذا أمر واقع تشير إليه الإمام الروايات، منها عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له، هذه الرواية في نفس المصدر السابق الكافي الحديث 11 صفحة 179، قلت له أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام إنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد. فقال لا، لا تبقى، إذن لساخت، ما تبقى الأرض، لأنه كالبدن، البدن إذا فارقته الروح يموت هذا البدن. في رواية أخرى عن حمزة
ابن الطيار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لو بقي اثنان لكان أحدهما الإمام الحجة على صاحبه. وهكذا كثير من الروايات في هذا المقام تشير إلى هذه الحقيقة الإلهية الربانية. إذن هذا هو العنصر الآخر الذي ذكرناه. ذكرنا بأن هناك عناصر أربعة. العنصر الأول هو العصمة، وقد بينا الكلام فيها في قضية النبوة، فالذي يحب يرجع إلى بحث النبوة، بحث العصمة في النبوة راح تتبين عنده بشكل مفصل. والعنصر الثاني هو أن تكون الإمامة بالنص، بيناها في الدرس الماضي. اليوم بينا العنصر الثالث، وهو إن هذه الإمامة لابد أن تكون مستمرة دائمة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. وبينا الآيات والروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. العنصر الرابع، وهو أيضا من أهم العناصر التي بها تتقوم حقيقة الإمامة، هي أن للإمام خصوصية، علم خاص يختلف به عن الآخرين. الإمامة لابد أن يكون الإمام له علم خاص، بهذا العلم لابد أن يحكم هذه الدنيا، يشير إلى هذا الأمر. وهناك أيضا آيات وروايات تشير إلى هذه الحقيقة، منها قوله تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم، سورة الرعد آية 73. في هذه الآية المباركة يبين المولى تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يخاطبون النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفار يخاطبون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ينفون الرسالة. كيف المولى تبارك وتعالى يبين للنبي كيف يتعامل مع هؤلاء، كيف يقول لهم؟ يأتي الخطاب الإلهي للنبي أن تخاطب الكفار بهذا النفس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إذن جعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صحة رسالته متوقفة على شاهدين. الشاهد الأول هو الله عز وجل، قل كفى بالله شهيدا، شهيدا بمعنى الشاهد، بيني أنا وبينكم أنتم الكفار. هم الله هو الذي يشهد. بس طبعا كيف تكون شهادة الله تبارك وتعالى، هذا له بحثه المستقل في البحث التوحيدي، في بحث وجود الله تبارك وتعالى والتوحيد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الشاهد الأول، وهو الله عز وجل، هو الشاهد بين النبي وبين الكفار الذين كفروا. والشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب. إذن جعل النبي الأكرم، جعل المولى جل وعلا شاهدا ثانيا على صحة رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ورد الكفار الذين قالوا بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله ليس مرسلا. جعل شاهدين، الأول هو الله عز وجل، جعل نفسه شاهدا، والثاني من عنده علم الكتاب. طبعا نفس الحادثة في قضية سليمان على نبينا وعلى آله وعليه السلام، عندما طلب عرش بلقيس جاء المولى تبارك وتعالى ليبين هذه الحقيقة القرآنية. قال من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن العفريت من الجن قال أنا أتي بعرش بلقيس، وقبل أن ينتهي هذا المجلس، لكن يوجد هناك شخص آخر، هذا الشخص لا عند إمكانيات علمية عظيمة بأنه يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. فعلا جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف النبي سليمان على نبينا وعلى آله وعليه السلام، وهذا هو آصف بن برخية، وهو وصي النبي سليمان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفس الأمر، لكن هناك مورد اختلاف. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، بينما هناك من عنده علم من الكتاب. يعني لا يعلم ذا آصف ابن برخية له إمكانية أنه يحمل عرش بلقيس في أقل من قبل أن يرتد إليك طرفك، جاء بعرش بلقيس وهو لم يكن حاويا لعلم الكتاب، كل علم الكتاب لا، وإنما حامل بعض من قوله قال الذي عنده علم من الكتاب، ومن تفيد التبعيض، فإذا من العلم من الكتاب عند بعض الكتاب استطاع أن يأتي. هذا الشاهد الثاني في هذه الآية المباركة من سورة الرعد آية 43، ليس عنده علم من الكتاب بل عنده علم جميع الكتاب. أي إمكانية، أي علم، من هذا الذي عنده هذا العلم الخاص الذي استطاع ببعضه آصف أن يأتي بعرش بلقيس؟ لاحظ هنا نجد بأن المولى تبارك وتعالى يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طبعا الروايات من الفريقين من الشيعة والسنة يبينون هذه الشخصية الذي عنده علم كتاب في روايات متعددة، وهذه الشخصية عند العامة والخاصة عند الشيعة والسنة تشير إلى أن هذا الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهناك روايات كثيرة، منها عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال في قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال أنزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، إنه عالم هذه الأمة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه رواية من أتباع مدرسة أهل البيت. رواية أخرى عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال يا الإمام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال إيانا عنا، وعلي عليه السلام أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه خصوصية أشارت إليها الآيات المباركة، وأشار إليها القرآن الكريم، وأشارت إليها النصوص الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الرواية عن الإمام الباقر في الآية ذاتها قال نزلت، نفس الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال نزلت في علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأئمة من بعده، وعلي عنده علم الكتاب. ممكن الإنسان يراجع البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني في ظل هذه الآية من سورة الرعد آية 43، راح يجد بأن هناك روايات كثيرة وأحاديث متعددة في هذا المقام. هذا الأمر عند أتباع مدرسة أهل البيت بشكل واضح جدا، وأيضا هذا الأمر يشكل بشكل عام ذكر صاحب البرهان 25 حديثا بهذا المضمون من مصادر متعددة، حديث ولا حديثين، 25 حديث. وعندنا رواية وعندنا يعني مبنى عند جميع الأصوليين بأنه فيما لو تعددت الروايات ووصلت إلى هذا العدد الكبير 25 يكون هذا بعد لا نحتاج حتى أن نبحث إن سندها صحيح أو ليس بصحيح. لاحظ صاحب البرهان يقول 25 حديثا بهذا المضمون من مصادر متعددة، بينها هي عند العامة، بينها الثعلبي في تفسيره، وابن المغازلي الشافعي في المناقب، وفي بعض طرق الحديث ورواته ومصادره عند أهل السنة. والمعني بالآية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن بشكل واضح الآيات والروايات تشير إلى هذا الأمر، وقل اعملوا في آية أخرى أيضا على ما أعتقد ذكرتها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه الآية المباركة أيضا تشير إلى هذا الأمر بأن هذه الأعمال التي نعملها تعرض على الإمام. إذن الإمام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ولم يسكت فقط، وإنما الآية فيها تتم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون في نصوص كثيرة هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، تشير إلى أنهم لهم علم خاص يعلمون، فإذا هذا العلم الخاص هو الذي يشير إليه البحث العقدي بأن الإمامة لا بد أن يكون فيها علم خاص. إذن روايات عن أبي بصير عن الإمام جعفر بن محمد الصادق تشير يقول: تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها، فاحذروا، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا الأمر أيضا بشكل واضح موجود في كثير من النصوص والروايات، منها نص آخر يحدث الراوي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: سمعته يقول، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ قال: أما تعلمون إن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله وسروه. إذن هذا أمر يبين لنا بأنه أعمالنا تعرض على النبي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ما دام النبي يرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، والمؤمنون متمثل بها. ثم رواية قيمة في هذا المضمار عن عبد الله بن أبان الزيات، وكان مكينا عند الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت للرضا عليه السلام: أدعو الله لي ولأهل بيتي. يطلب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه الدعاء، يقول: أدعو الله لي ولأهل بيتي. فقال: أولست أفعل؟ الله، عجيب، لأن يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه طلبنا منه أو لم نطلب، فنجد بأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أن هذا الدعاء مستمر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قال: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال: أفستعظمت ذلك؟ فاستعظمت. قال: فاستعظمت ذلك، هذا الراوي يقول: أعمالنا تعرض عليه، فاستعظمت ذلك. فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال: هو والله علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هذه الرواية يمكن تسجل فيها جملة من النقاط، واحدة من هذه النقاط التي تسجل لهذه الرواية: لا تعرض أعمال العباد على المعصوم عصر يوم الجمعة فقط، بل إنها في الأحاديث تشير هذه الصيغ والحوادث إن هذا العرض متعدد ولا تنافي بين الروايات، رواية تقول في كل جمعة، رواية تقول في كل اثنين، وهذا إشارة إلى أن هذا العرض من الأعمال الذي يعلم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتداء من علي بن أبي طالب إلى صاحب العصر والزمان، هذا يشير إلى أن هناك تعدد في العرض عليهم. هذا أيضا يشير على أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه علم خاص لا يكون لينس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يخاطب الإمام الراوي على نفس الرواية وهو ذو منزلة عنده عظيمة بأن أعمالكم تعرض علي في كل يوم وليلة، ثم عاد عليه السلام ليقسم الإمام. إن المعني بقوله المؤمنون في الآية هو علي بن أبي طالب. قال: هو والله علي بن أبي طالب. طرح المبدأ الإمام صلوات الله وسلامه، لاحظ الرواية يقول: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم، هذا القسم الأول، لتعرض علي في كل يوم. قال: فاستعظمت ذلك. فقال لي: أما تقرأ كتاب الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال: هو والله علي. مرتين في هذه الآية يقسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أن المراد بهذه الرواية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المؤمنون في الآية بين بحسب رواية الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ونفس الأمر يمكن أن نطبقه بقاعدة الجري والتطبيق، يمكن أن يطبق هذا عنوان المؤمنين على علي بن أبي طالب وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى باقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم المصادق الحقيقية للإمام. النقطة الثالثة: التي يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية العظيمة، الرواية الرائعة واقعا، وفيها ما فيها من المعاني. ممكن أن تثبت الرواية حقيقة أن الأعمال تعرض على الإمام كل عصر، فهو المسؤول عن أعمال العباد. إذن ولا ما فائدة العرض الأعمال عليه صلوات الله وسلم؟ هذا دلالة على أن له مسؤولية تجاه العباد، له مسؤولية تجاه، يتضح من اطلاعه صلوات الله وسلامه عليه على أعمال العباد، والأعمال العباد غير محجوبة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يبين مدى سعة علم الإمام في كل مكان وفي كل زمان، فلا يخلو زمان ولا مكان إلا والإمام صلوات الله وسلامه عليه مطلع على كل تفاصيل هذه المسألة. وهكذا نجد بأن هناك جملة من النصوص والروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. إذا ثبت عندنا بالأدلة بأن الإمامة العصمة، بيناها قلنا سابقا في مبحث النبوة عصمة الأنبياء، بأن الإمامة بالنص، وقرأنا الآيات والروايات، وإن شاء الله سوف نبين عندما نصل إلى إمامة أمير المؤمنين نبين النصوص الواضحة في هذا. وأيضا الإمامة لابد أن تكون مستمرة، لابد أن تكون مستمرة، ولابد أن يكون لها علم خاص، وهذا ما أشارت إليه الآيات والروايات. وتوجد هناك آيات أخرى في قضية علم الإمام، منها قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه أيضا تشير إلى أن هذا الإمام، هؤلاء الذين جعلناهم أئمة، إنه لهم وظيفة وهي الهداية بأمر الله، وأيضا لهم حالة وهي أنهم صابرين لما صبروا، وبعد وعندهم علم خاص، وكانوا بآياتنا يوقنون، بمعنى أنهم وصلوا إلى أعلى وأرفع مراتب اليقين، وهو حق اليقين، وهذا ما أشارت إليه هذه النصوص والآيات الشريفة. وإلا لو أن هذه الآية لوحدها تكفي لإثبات أن الإمام لابد وأن يتمتع بعلم خاص يختلف فيه عن باقي البشرية حتى يستحق هذا الشخص المتلبس بهذه العناصر، يستحق أن يكون إماما، وهذا من باب الأفضلية أيضا. وتتمة الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.